إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري رحمه الله في آخر كتاب التعبير من صحيحه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يسأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء، أي من أصحابه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذا بعد صلاة الصبح. وإنه قال: إنه أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، أي أيقظاني وبعثاني، فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة مشاهد لهذه الرؤية. المشهد الأول الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة، وإذا هو يهوي بهذه الصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبع الحجر حتى إذا رجع إليه عاد رأسه صحيحا كما كان، فيقذفه بهذا الحجر، ثم يتكرر هذا المشهد. المشهد: رجل نائم مضطجع، وآخر قائم على رأسه ومعه صخرة عظيمة، وإذا بهذا القائم يضرب رأس هذا المضطجع فيسلغه، أي يشجه، فيتدهده الحجر، أي أن الحجر تدهده الحجر يعني أنه يقذف به من أعلى إلى أسفل، ثم يتدحرج الحجر فيجري هذا القائم خلف الحجر فيأخذه، ثم يرجع إلى المضطجع فيعود رأس المضطجع صحيحا كما كان، فيضرب رأسه بحجر فيسلغه فيتدهده الحجر، وهكذا يتكرر هذا المشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: ما هذا؟ فقال له: انطلق انطلق. في آخر الحديث: فاستر له الملكان، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن الملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال له تفسيرا لهذا المشهد: إن هذا الرجل اللي هو المضطجع الذي يضرب رأسه بحجر، هذا الرجل نام عن القرآن ورفضه وترك الصلاة المكتوبة، فعوقب هذه العقوبة. رفض القرآن له وجوه متعددة. إما رفضه جملة وتفصيلا كما فعل الكافرون الذين لم يرفعوا به رأسا ونبذوه نبذ النواة، وهؤلاء لا نعنيهم بالكلام، لكن نتكلم عن رفض بعض الفرق الإسلامية للقرآن وأشكال هذا الرفض. من المعلوم أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن حياة للناس، فقال تعالى: لينذر من كان حيا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا حياة للقلب إلا بذكر الرب تبارك وتعالى. والله عز وجل إنما عرفنا نفسه بكلامه الذي أنزله وبنبيه الذي أرسله إلينا، فالذي يترك الاهتداء بآي القرآن هذا الرجل رفض الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال العلماء: أحياه بالعلم، والقرآن هو معدن العلم. والذي يعرض عن الاهتداء بالقرآن مهدد بعقوبة جاءت بعد هذا الكلام مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا لم يستجب قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أي أن الذي يرفض أن يجعل القرآن إماما ويجعله أمامه سيعاقب بهذه العقوبة، يحال بينه وبين قلبه، يريد أن يتوب فلا يسدد إلى توبة، يقرأ القرآن هزا كهز الشعر لا يهتدي بآية واحدة فيه. والاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم حققها الجيل الأول على أحسن ما أنت رائن. ما كانوا يتقدمون لا بقول ولا بفعل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قولا حتى يقول، ولا تفعلوا فعلا حتى يكون مأذونا لكم فيه. هذا معنى عدم التقدم. وفي سياق هذه الآيات قال الله عز وجل وهو يؤدب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. ثابت ابن قيس ابن الشماس صحابي جليل كان رفيع الصوت. رفيع الصوت يعني صوته عالي، لما بيتكلم آخر إنسان يسمعه. لما نزلت هذه الآية كما قلنا في المرة الماضية التزم بيته وجعل يبكي وهو يظن أنه من أهل النار لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي. فبالله أسألكم أيهما أولى بهذه الآية؟ الذي رفع صوته مجرد رفع صوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أم الذي عارضه بقانون أو عارضه بعادة أو عارضه بسنة الآباء؟ أليس معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه كان من أوجه المعارضة من أعظم التقدم بين يديه؟ فالذين يردون قوله بالأقيسة والآراء والقوانين
هؤلاء أعظم إثما ولا شك في ذلك. مجرد أن يرفع الصوت على صوته عليه الصلاة والسلام كانوا يمنعونه، في حديث البخاري من حديث السائب بن يزيد قال: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرآني عمر فحصبني، أي رماه بحصاه وأشار إليه أن تعالى، فجاء السائب وكان هناك رجلان من أهل اليمن يتكلمان بصوت عال مع بعضهما، فقال: ائتني بهذين. فجيء بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: نحن من اليمن. فقال: أما لو كنتما من المدينة يعني أو من هذا الموضع لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن رفع الصوت كان يكون في مسجده وهو حي، كما حدث لأبي بن كعب وابن أبي حدرد لما تقاضى أحدهما دينا على الآخر فارتفعت أصواتهما فوصل الصوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة، فرفع الستار واستفهم فعلم أن أحدهما له دين على الآخر ويريد أن يستقضيه والآخر يماطل يعني أو يقول أمهلني ليس عندي مال، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أن ضع الشطوة من مالك، أسقط نصف الدين عن أخيك. فقال: سمعا وطاعة يا رسول الله. وقد حدث أيضا في حادثة الإفك لما اتهمت عائشة رضي الله عنها، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعدما استشار أهله، استشار أصحابه، استشار أسامة بن زيد واستشار علي بن أبي طالب واستشار بريرة، وكل تكلم بكلام جميل حسن في حق عائشة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال له: والله لا تستطيع. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: إنك منافق وتجادل عن المنافقين. فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقع بعضهم في بعض بالسلاح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. ممكن كان يحدث مثل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فكان الصحابة يراعونه إلى الغاية القصوى ولا يسمحون حتى بمجرد رفع الصوت، لأنهم كانوا يجعلون الآية على عمومها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي حيا وميتا، لأن احترامه والتأدب معه في حياته كمماته تماما، لأنه في حياته كمماته. ولما جاء الرشيد وكلم الإمام مالكا في المسجد ورفع صوته فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله أدب المؤمنين فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فخنس الرشيد. ده كما قلنا مجرد رفع صوت، أما الذي يعارض سنته بسنة الآباء أو بقانون أو باجتهاد في مقابل نص، فكل هذا كان يعظمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ التعظيم. في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنقرأ في الكتب أن منه ضعفا. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ أي أتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام موجود في الكتب؟ فجعل الجلوس يهدئون عمران ويقولون له: يا أبا نجيد إنه طيب الهوى، يا أبا نجيد إنه منا. يعني لا يقصد أن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، إنه منا. حتى سكن عمران، فأعاد عمران الكلام، فأعاد بشير الكلام أيضا، فغضب عمران أشد الغضب. ليه؟ لأنه عارض، حتى وإن لم يكن قصده المعارضة، لكن هكذا خرجت العبارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء كله خير. وهذا الحديث برغم أنه ثلاث كلمات إلا أنه اشتمل على عمومين. العموم الأول الألف واللام في كلمة الحياء، ودي من صيغ العموم أي تفيد الشمول، ولفظة كل وهي من أقوى صيغ العموم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، أو كما قال: كل بدعة ضلالة. طيب عندنا عمومان في الحديث، والحديث ده ثلاث كلمات فقط وفيه عمومان. فأما بشير عارضه وقال: إنا نقرأ في الكتب أن منه ضعفا. طب الضعف ده خير ولا شر؟ الضعف مذموم. يبقى كأنما قال: ليس الحياء كله خيرا، بل إن منه ضعفا. هذه معنى الكلام. طب إزاي الرسول يقول خير وده لبس ضعف مهما كان قصده؟ وما أظن أن أحدا في هذا الجيل كان يقصد أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل. لا، يعني زي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في مرض موته وكان حوله أبناؤه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابن له: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل هو مكان كثير الأشجار زي الغابات وكده، يتخذنه دغلا يعني تعمل أي حجة وتنزل المسجد على حس البس، عايزة تروح أي مشوار تقول أنا رايح الجامع، وتروح المشوار بتاعه وبعدين تروح الجامع أو ما تروحش. فهو يقصد يقول: يعني أنا لو ثبت لي أن امرأتي تتخذ المسجد ذريعة أنا سأمنعه، أو لو نزلت المسجد التقت ببعض رفيقاتها فأفسد لها أنا همنعها من المسجد. ما هو ممكن مرة تبقى مستقيمة وبعدين تلتقي بامرأة في المسجد تخببها على زوجها، تقعد تشتكي لها وزوجي بيعمل فيها كذا وبخلي كذا وتعبني ومبهدلني وبخيل ومش بخيل والكلام ده، فبقى تنصحها بقى باللي هي عملته مع زوجها، تقول لها: ما أصل أنت خايفة، انت قصدك انت اللي اديت الواسطه، بتقول له حاضر على طول وكم. لا، وقفين، مش كل ما يقول حاجه يبقى حاضر، مش كل ما يعمل كذا يبقى كذا. ترجع المراه وجهها مقلوب وقلبها مقلوب، يبتدي الزوج يمشي ورا القصه دي لحد ما يعرف ان في امراه في المسجد خببتها على زوجها. فاذا كان الامر كذلك، ايجوز للرجل ان يمنع امراته من المسجد؟ نعم يجوز ان يمنع امراته من المسجد. طب هل هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها؟ لا، ليس معارضا. طب إزاي الكلام ده؟ هنرجع للمسألة دي. فهو بس بعد ما أتمم المعنى الذي أردته، عبد الله بن عمر وهو أولاده حوله قال هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ابنه قال والله لا نمنعهن. فحصبه عبد الله بن عمر بحصيات يقول سالم: وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قط. وقال له: اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وانت تقول لنمنعهن. وطرده وما سمح له بالدخول عليه الى ان مات. الى ان مات. شوف زي ما قال ابو سلمة بن عبد الرحمن كما رواه الامام البخاري في الادب المفرد بسند حسن، قال: ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، كانوا ينشدون الاشعار لما يجلسوا مع بعض يعني، وكانوا يذكرون امورا من امور الجاهليه، فاذا ارادهم احد على دينه دارت حماليق عينيه كانه مجنون. حماليق عينيه اللي هو محل الكح، تصعينه وسد وعمال تدور زي المجنون يريد ان يقول نعم. كانوا يعيشون الحياه بمنتهى السلاسه منتهى اليسر منتهى البساطه، بس اول ما واحد يقرب من الدين لا يقبلون هذا مطلقا، تدور حماليق عينيه كانه مجنون. فلما يعارض النبي عليه الصلاه والسلام دي مساله ما كانت محتمله، سواء عارض القران او عارض السنه نفسها التي هي بيان القران، فما سمح عليه ان يدخل عليه حتى مات. طيب هو عبد الله هو ابن عبد الله بن عمر، ما هو الكلام الذي قاله قالته عائشه رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. قالت عائشه رضي الله عنها: لو راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما احدثته النساء لمنعهن المساجد. ايه اللي ممكن انت تتصوره ان تفعله النساء في زمان عائشه وكن تقيات اغلبهن صحابيات وقليل منهن تابعيات، ومعروف انهن كن على ديانه متينه. الامه لو عائشه شافت النهارده ما احدثه النساء في المساجد، تلاقي الواحده جايه التراويح او جايه صلاه الجمعه بكامل زينتها حتى الاحمر والازرق والاسود والاخضر، اول ما تكشف النقاب ولا الكلام ده تلاقي المراه على ابهى زينه. وكمان مش كده، وتجد احيانا البنت البكرة تفعل ذلك، وهذا في منتهى القبح، لان تزين المرأة في الاصل انما يكون لزوج، ولذلك المرأة المطلقة لا تتزين، والمرأة الارمل لا تتزين، بل قلما تكتحل. والكحل ده لازمة عند المرأة، يعني حاجة بسيطة كده ممكن المرأة تعملها زي بتكون بتشرب مية، فضلا عن انها تقعد تتزين امام المراه وتعمل شعرها والكلام ده. المراه المطلقه والارمله بتعيش حاجه كده وتنام بهدله في نفسها ليه؟ عهدها باللباس بعيد، او كانت انما تلبس لزوجها. وفي سنن النسائيه ان امراه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان المراه اذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. صلفت عنده اي كره النظر اليها. فالزينة في الاصل انما تكون لزوج. طب البنت البتر دي لما تتزين زين لمين؟ فهذا قبيح. فعائشة رضي الله عنها لما تقول اذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعنا المساجد، ثم هدى بيلتقي مع كلام ابن عبد الله بن عمر، مش بيقول له والله لا نمنعهن، يتخذنه دغلة، هتلاقي نفس العلة في كلام عائشة. لكن لماذا لم يمررها عبد الله بن عمر؟ لان ابنه تكلم بكلام يعارض به كلام الرسول. هي دي الموضوع مع قطع النظر، ايقصد ام لا؟ ده موضوع تاني. لما يقول له افعل يقول لا، حتى لو قال له حاضر بعد كده ما عادلهاش لازم، يكفي انه قال لا، اي عارض الامر فقال لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي لا يقال له لا ولا لما على وجه الاعتراض، بل يمتثل المرء اذا سمع. اذا المرء وصلته الآية، وصله الحديث، فلم يمتثل فهو مهدد بهذه العقوبة. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. من الذين رفضوا القرآن اصحاب التأويلات الباطنية من الروافض وغيرهم، والروافض دول اشر فرقة على وجه الارض، لانهم يخالفوننا في اصلين كبيرين، وهذا الكلام ثابت ومتواتر ولا سبيل الى دفعه. يخالفوننا في القرآن ذاته، ويخالفوننا في السنة. اما القرآن فيزعمون ان الموجود محرف وناقص، والثلاث ارباع موجود مع القائم اللي مستخبي في السرداب بقاله 1000 سنة مش عايز يطلع لحد النهارده. خرافة صاحب السرداب. ويقولون ان القرآن المقروء الان فيه بعض ايات محرفة، وهذا الكلام ثابت وجمعه بعض علمائهم في كتاب فيه ما يقارب 2000 رواية عن علمائهم من كتبهم المعتبرة، وسمى هذا الكتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. من تحت عباءة هؤلاء الروافض خرج التفسير الباطني، التفسير الباطني او التفسير الإشاري، اللي هو مختصره ان للكلام ظاهرا وباطنا. الباطن ده لا يعرفه الا علماء الحقائق. يعني تصور مثلا ان واحدا منهم يفسر قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، اي بني ادم عربي بيفهم عربي يعني، لما تقول له ايه معنى هذا الكلام يقول يعني من الذي يشفع عند الله لاخر الا اذن الله، الا اذا اذن الله له. مش هو ده الكلام؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذن. قال لك لا، ده الظاهر. طب الباطن ايه عندكم في الموضوع ده؟ قال لك لا، الباطن كالاتي، تقرا الايه هكذا، من ذل من الذل، من ذل ذي إشارة إلى الذات، ذا أو ذو أو ذي على حسب موقعة في الجملة، يعني ده اسم إشارة زي هذا وهذه والكلام ده. من ذل ذي يشفى، عي يشفى من الشفاء، عي فعل أمر من وعى. يبقى معنى الكلام من ذل، اي من ذل نفسه واحتقرها، ها، يشفى من امراض الكبر والحسد والغل والغيرة. عي هذا الكلام، من اللي يقبل هذا الكلام؟ ولا قرآن ده جب كلام جديد خالص ملوش علاقة بالآية. ويقول لك هو ده المعنى اللي انتم مش واخدين بالكم منه، هو ده الباطن بقى، يغطس صح ويقب على السطح بضبع، ولا يقب بضب، ولا يقب باي حاجة. وطبعا هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا. عندهم تفسير كامل بالنظام ده، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. الآية دي نزلت في المؤمنين ولا في الكفرة؟ نزلت في الكفرة. لا، يقول لك الآية دي نزلت في أهل الورع. أهل الورع دول مش اللي هم المؤمنين بس، ده اللي هم أرقى المؤمنين، أرقى المؤمنين. إزاي؟ قال لك ما هو برضه في باطن للكلام، في تقدير للكلام، والقرآن أحيانا يشتمل على محذوف. المحذوف ده أنت اللي تفهمه من سياق الجملة، كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فين جواب لو؟ ما هو بعديها بل لله الامر جميع. اين جواب لو؟ قال لك ما هي مفهومه. انت تقدر جواب لو اي لا امنوا به. خلاص. فيقول لك القران فيه تقدير محذوف، فده فيه محذوف. طب ايه المحذوف اللي انتوا قدرتوه؟ يقول لك ان الذين كفروا ايمانهم. والكفر اصل الكفر التغطيه، سمي الكافر كافرا لان كفره غطى الايمان، وسميت الكفور كفورا زي كفر الشيخ وكفر البطيخ وكفر الدوار وكفر الزيات. الكفور دي كلها اسمها كفور لان اصل الكفر الاشجار الكثيرة المتكاتفة التي تغطي المساكن، وانت ماشي ما تشوفش المساكن من الاشجار، يبقى الاشجار كفرت المساكن وغطتها. وسمي الفلاح او الزراع كافرا كما قال تعالى كمثل غيث اعجب الكفار نباته. سمي الفلاح كافرا او الزارع كافرا ليه؟ لانه يغطي البذرة في باطن الارض. فقال لك ان الذين كفروا ايمانهم اي غطوه وحجبوه عن الناس حتى لا يحبط بالرياء والكلام ده. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون ما يرون الناس من زينة الدنيا، ولهم عذاب أليم أي من المخالفين لهم. ده إيه بقى يطلع إيه؟ لما أنا أمشي في القرآن كله بالنظام ده كده ما بقي قرآن. ده اسمه التأويل الباطني اللي هو طالع من تحت عباءة هؤلاء الروافض. يعني يقولون القرآن الموجود محرف وناقض، ويأتون على القرآن الثابت فيؤولونه، وهذا التأويل الباطل، بل يحرفونه، لا أقول يؤولونه. وعندما فسروا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة. البقرة هنا تفسير البقرة عائشة رضي الله عنها. ليه؟ علشان هم معتقدين ان عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع طلحة والزبير في صف معاوية ضد علي بن ابي طالب انها خرجت عشان تصف الحسابات القديمة. طب ايه الحسابات القديمة التي كانت على عائشة؟ قال لك من ايام حديثة الافك، لما الرسول عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة في امر عائشة، فاستشار أسامة بن زيد، فأسامة قال يا رسول الله أهلك، والله ما نعلم إلا خيرا. وبريرة قالت والله ما أعلم عنها إلا خيرا، غير أنها كانت جارية حديثة السن فكانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الدجين فتأكله. هذه كل عيبها بس أنها كانت حديثة السن ما عندهاش خبرة، يعني تعجن العجين وما تغطيهوش، لو في معزة في الدرع حاجتهم واكل العجين. هذه البس اللي إيه اللي انا اغمصه على عائشة، لكن غير كده مفيش علي حاجة. فلما جاء يستشير علي بن ابي طالب فقال رسول الله النساء غيرها كثير، يعني طلق وتزود غيرها. فقال لك بس، فحملت المسألة دي على علي وحقدت عليه وفضلت شيلاها له لحد ما جت الفرصة في حرب علي ومعاوية، ومترايحة في صف معاوية عشان تصف الحسابات مع علي، وكلهم كذبة وكلهم كذب، لان عائشة رضي الله عنها كانت تترضى على علي وتعرف قدر علي. ولما جاء هانئ والد فريش كما في صحيح مسلم يسألها عن المسح على الخفين قالت الا ادلك على اعلم الناس بهذا، اذهب الى علي بن ابي طالب. هذا الجيل ده ما كانش عنده الخرافات اللي عندهم ده. فطبع بناء على هذه الخرافة عايزين يدوروا في القرآن على اي حاجة تمسح عائشة. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قال لك البقرة دي عائشة، والله عز وجل أمرنا أن نذبحها. لما أنا أمشي بالقرآن بالنظام ده، ده رفض للقرآن، وده نموذج من أفذ نموذج من المنتسبين إلى القبلة يرفضون كلام الله تبارك وتعالى. لان الكلام اذا حرف لم يعرف مقصد الرب عز وجل. عشان كده العلماء اشترطوا في التفسير الا تخرج عن ظاهر الالفاظ الا بدليل، لان هذا القرآن نزل عربية والكلام العربي له معاني، فلا تخرج عن ظاهر الكلام الا بدليل يدل على ذلك. زي مثلا ايه؟ كقول الله عز وجل اذا امرنا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيه. اهو ده برضو ممكن ينضم على الكلام السابق ان القرآن ممكن يبقى فيه تقدير لمحذوف، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا، يعني الله عز وجل يأمر بالفسق، والله عز وجل يقول ان الله لا يأمر بالفحشاء، ويقول الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. ازاي يبقى في تعارض بقى في الايات على كده؟ قال لك لا، الايه دي اما ان نحملها على معنى موجود في العربيه وهو غير مطروق الى الذهن، واما ان نقدر محذوفا، وتقدير المحذوف دي مساله عاديه خالص في كلام الله عز وجل موجوده، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجود، في كلام العرب موجود. فإذا قدرنا محذوفا يبقى إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالمعروف ففسقوا فيه. خلاص الكلام كده مستقيم ويتمشى مع كل آيات القرآن، إن إيه؟ أن الله عز وجل يأمر بالإصلاح ويأمر بالعدل والإحسان. المعنى الثاني، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي كثرنا مترفيها. وأصل أمر في العربية أحد معانيها كثر. زي إيه كده؟ قصة موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف، لما نزل موسى عليه السلام والخضر من السفينة، الأول لما ركب السفينة أراد أن يخرقها، طالع منها لوحا، فقال له موسى عليه السلام قوم حملونا بغير نوم، من غير أجرة يعني، لأنهم عرفوا الخضر العبد الصالح فركبوه ببلاش. أول ما ركب خلع منها لوحا، قال له قوم حملونا بغير نوم، عمدت إلى سفينة لتغرق أهلها، خلعت اللوحة لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا امرا امرا. فلما نزلوا من السفينة لقي غلاما فقتله، فزعر موسى عليه السلام زعرة منكرة لما لقى الخضر الولد الجميل اللطيف الظريف الهدى أم نايمه على الأرض ودبحه بالسكين، ففصل رأسه عن جسده، قال له إيه؟ لقد جئت شيئا نكرا. طب ايه الفرق بينهم الاثنين؟ وهما الاثنين هيتقاتلوا، ما السفينه لو غرقت ما هم كلهم هينزلوا في قاع البحر وقل من ينجو، يبقى ده مقتول برضه، والغلام ذبحه. لكن قال في السفينه لقد جئت شيئا امرا، وقال في الغلام لقد جئت شيئا نكرا. قال لك ليه؟ قال لك لانه اذا قلع لوحا من السفينه فغرقت هلك كثير من الناس، يبقى الشر انتشر وكثر بكثرة الموتى الذين استقروا في قاع البحر. فالامر هو الشيء الايه؟ الكثير المتفاقم، بخلاف قتل الايه؟ قتل النفس الواحدة. وفي حديث ابي سفيان الذي رواه البخاري ومسلم في لقاء ابي سفيان مع هرقل عظيم الروم، لما هرقل أسمع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لو كنت عنده لغسلت عند قدميه، ولو أعلم أني أخلص إليه لذهبت إليه. أول ما قال الكلام ده هو الجماعة قاعد يهمهموا بقى الرهبان وبتاع وعرض أصواتهم، أبو سفيان يقول إيه؟ فخرجت من عنده وأنا أقول لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر أي انتشر، لأنه يخافه ملكه بني الأصفر. يبقى الآية هنا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها اي كثرنا مترفيها. تخيل بقى لما يكون مثلا بلد فيها بلد صغيرة وفيها مثلا 200,000 مليونير ولا 500,000 مليونير وكلهم يتسابق تسابقا محموما، مين يغلب مين؟ مين يركب افخم سيارة؟ مين يبني اعلى برج؟ مين يفتح اكثر عدد من المحلات؟ بيبقى عندهم طغيان، ما لم يكن هناك دين يردهم بيبقى عندهم طغيان. زي ما حصل لقارون، هو قارون لما وعظه قومه قابلهم وقال لهم ايه، مع ان وعظ قوم قارون كان في منتهى الرفق والحكمة والحلم، قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الكلام ده فيه استفزاز؟ فيه تهييج يعني؟ ولا كلام هادي وجميل وحلو؟ بيقول له يعني اتمتع، قلنا لك حاجة، اتمتع باللي ربنا ادهولك زي ما انت عايز تتمتع ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما احسن الله اليك، شوف الغلاب والمساكين والفقراء وادينهم قرشين، وما تنساش انك انت كنت من قوم موسى، يعني واحد كده من ضمن الناس في الزحمه، يعني ان قارون كان من واحد كده وتايه في الزحمه وفجاه اغتنى والكلام ده، فيقول له ما تنساش تاريخك، يعني زي ما انت كنت فقيرا زمان احسن كما احسن الله اليك، شوف الغلاب وادينهم الكلام، يعني وصيه لا فيها استفزاز ولا فيها اي حاجه. يوم الغشوم الظلوم ده عمل ايه؟ عمل حاجتين، اول حاجة انه افترى على الله ونسي جميله عليه، فقال انما اوتيته على علم عندي. هو انت فاكرين دي جت كده؟ لا، انما هذا بذكائي وعبقريتي وانا حسيبها صح، وراجل ما بخطش خطوة لما كن عارف ان انا هتلف فيها. ادي معنى انما اوتيته، اي اوتيت هذا المال على علم سابق عندي وخبرة وحسابات والكلام. الحاجة الثانية انه اراد ان يكسر قلوبهم فخرج على قومه في زينته، ركب بقى الفرس المطهر وحواليه بقى الجحوش والبتاع والكلام ده، والناس بقى رايحة جاية والصفين مليانين ناس يتفرجوا على قارون، فكان فتنة للعوام، حتى ان العوام لما رأوا هذا المنظر قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. امه دعيان، هو ده المتمتع صحيح، بيلعب بالفلوس لعب. طب انا هقول لك حزب، خدوا امراض البلاه بفلوس، والله انت هترفض. شوف يعني وانت راكب في المواصلات وعرقك ملأك وجنبك عربيه ب 900,000 ولا بمليون وشويه والازاز مقفول والتكييف شغال والكلام ده، انا عايزك تاخد الراجل ده بفلوسه بس بهمومه، انا لو عرضت عليك الهمين انت هترفض. كنت اعرف رجلا قديما لما كنت شغال في البقاله سنه 86، وكان ابن اخوه مندوب عندنا بيجي يجيب لنا بضاعه في المحل، فعمه اللي هو كان شغال معاه كان له برجين في مصر الجديده، البرج حوالي 15 دور ولهم محلات بقالة سلسلة من المحلات مشهورة، وكان طبعا أفخم سيارة كان راكبها سيارة مرسيدس، كان يجي يمر علينا في المحل حاجة فخمة جدا في وقتها، يعني موديل السنة اللي احنا كنا فيها. انت عارف الرجل ده كان بينام ازاي؟ الله عز وجل رزقه بزوجة ناشد لا ترعى جميلا ولا تشكر ابدا. لما العيال كبروا، وطبعا لاب بربي والام عماله تنفس العيال وابوكم وراني المر وانا لولاكم ما كنتش عشت معاه ثانيه، ده انا صبرت عشانكم انت، وكان طبعا بيبيع الخمر والبتاع كل الكلام ده في المحلات بتاعه، فالعيال كل حين ومين يضربوه علقه على رؤوسهم كده حاجه طيار يعني، ويهددوه انهم هيقتلوه وحيفشوا عليه البيت وحيقتلوه، فكان مرعوب ما كانش ينام ابدا في البيت ولا يقدر ينام في شقه، ولما كان يطلع من المحل بالليل يفضل ماشي في شوارع القاهرة يبص في الملايات لو في عربية ماشية وراه ولو من بعيد، يعرف ان في حد بيتعقبه يفضل يلف لحد ما خلاص دماغه هينفجر. اول ما يتأكد 100% ان ما فيش حد بيتبعه يقوم قافل السيارة من جوه وفارد الكرسي ونايم. اهو ده واحد انت لما ممكن تشوفه كده وما تعرفش حقيقة الامور تقول انه لذو حظ عظيم. فكان هذا فتنة للعوام، عشان كده ربنا عز وجل خلق به الارض. فتصور بقى لما يكون جماعة بقى لا دين عندهم وعندهم فلوس والاموال هي التي تستذل العباد، وتقدر بالمال تعمل كل حاجة اللي انت عايزه، تسخر ملايين البشر تحت رجليك بالمال. فتصور بقى لما يكون ناس بقى بلد مليانة مليارديرات وعندهم سباق محموم على الدنيا مين يكبس على الثاني ومين يقال اغنى واحد في الدنيا واحسن سيارة عنده والكلام ده، ايه اللي انت بتصور ان يحدث في هذا البلد؟ صلاح ولا فساد؟ طبعا لابد ان يحدث فساد. اهو واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها اي كسرناهم ففسقوا فيه فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يبقى لا يجوز ان نخرج عن ظاهر الفاظ القرآن. فالتأويل الباطني ده وتأويل الإشارة والكلام ده كله خروج عن ظاهر القرآن، بل فيه من الصامات كما قلت في هذه النماذج التي ذكرتها لكم. وطبعا الأخبار يدخل فيها الصدق والكذب، مش هتلاقي التحريف موجود في الأحكام الشرعية قد ما هو موجود في الأخبار، لأن الخبر إنما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. والأنبياء عندما أرسلهم الله عز وجل لم يزن أحدهم بتهمة كذب، كلهم من الصادقين حتى لا يكذبهم أحد. يبقى صيانة القرآن عن التحريف هذه ضرورة، لا يستطيع المرء أن يذهب إلى الله بسلام إلا إذا سلم بيان الرب تبارك وتعالى وسلم كلامه. الرجل اللي بيرفض القرآن الذي يستخدمه في غير ما نزل له، زمان لما كان فيه الناس مترشحين والكلام ده كان هنا جنب الجماعي الشرعيين اهو في اول الشارع، واحد مترشح للانتخابات اسمه موسى، مكتوب فوق الاسم بتاعه يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. ازاي واحد يكتب هذه الآية على لافتة؟ او ان واحد مثلا قاعد اسمه يحيى يقول يحيى خذ الكتاب بقوه، ما نزلت الايه لهذا. او ان واحد مثلا من القراء اللي عاملين يقراوا في المياتم، واحنا ان شاء الله هنتكلم عن رفض القران من مظاهر رفضه تلاوته في المياتم، وهندلل على هذا بالدليل الشرعي. في بعض القراء المشهورين، انا ما حضرت هذا المجلس انما حكاه لي احد اخوان الثقات الذي ترك المجلس وقام مغضبا لما المقرئ جالس، وبعدين الراجل صاحب البيت بيقول له يا مولانا تاكل يا مولانا، قال له ربنا هب لنا من لدنك لحمه. اهو ده وده عمال يقرا القران وداخل على القران، ده نوع من الالحاد في ايات الله عز وجل، اهو ده نوع من رفض القران. لان القران انما نزل لهداية البشر فينبغي ان يحترم، لا يجوز لاحد ان يجور عليه باي وجه من وجوه الجور، لانه ليس كلام احد انما هو كلام الرب تبارك وتعالى. فده برضو من مظاهر ايه؟ من مظاهر رفض القرآن. من مظاهر رفض القرآن ايضا ان يأكل المرء به، يعني يجعله وسيلة للأكل فيحرفه، لا أقصد تحريف الآيات، يحرف معناه ليأكل به، زي جماعات المنافقين الذين يستخدمون القرآن سلما لأغراضهم. ده من مظاهر رفض القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه. حديث عبد الرحمن بن شبل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد. اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. يبقى عندي أربع لاءات في هذا الحديث. لا، اقرأوا القرآن لا تغلو فيه، لا تجفو عنه، لا تأكلوا به، لا تستكثروا به. الأربع لآيات دي تحتها معاني سنذكرها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.